أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نستمر بقراءة بعض الروايات، ومنها ما مر علينا من أول درس، وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام: وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفحة في بحر اللجي. شيء عظيم من تلك الأحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل. يعني هو الذي يعملها سرا مو ما عليه عقوبة، الكلام في العقوبة العامة الشاملة للجميع. وزاد في على نفس الرواية في كتاب عقاب الأعمال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المعصية إذا عمل بها العبد سرا لم يضر إلا عاملها. فيها عقوبة لكن تقتصر على فاعلها. وإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة. قال جعفر بن محمد: وذلك أنه يذل بعمله دين الله. جريمة، جريمة الذي يظهر المعصية ولا ينكر عليه، وذلك أنه يذل بعمله دين الله ويقتدي به أهل عداوة الله. هذا طبعا هذا يكون خلي جواه خطوط، لأنه حينما نجي ونناقش شروط الأمر بالمعروف والمنكر ويجعلون من شروط التأثير في الآخر، فإذا لم تحتمل التأثير لا يجب. هي فوائد هذه الفريضة مو بس إصلاح الآخر، حتى تقول إذا لم تحتمل إصلاح الآخر يسقط عنك، ويبيها إعزاز لدين الله وإذلال لأعداء الله ونصرة لله وغضب لله وهداية. هذا الفوائد ما له علاقة بالمدعو. لو كان فائدة هذه الفريضة فقط المدعو لكان يمكن بس هاي النظرة الفردية الضيقة التي تحكمت في أذهان الفقهاء، واللي طبعا أدت إلى نتائج مع الأسف سلبية كثيرا. على الفقه ليس علما نظريا حتى ندرس بين جدران أربعة. الفقه دستور حياة، نظام يدير شؤون الأمة كلها في كل مفاصل حياتها. فلاحظ إذن فوائد الأمر المعروف والمنكر وآثاره. مسألة مو تختص بهذا الذي ندعوه إلى المعروف والمنكر المنكر حتى نقول زين هو إذا هذا ما احتملنا التأثير بين شنو الفائدة. هي مو بس هاي الفائدة. وذلك أنه يذل بعمله، هذا الذي يرى المنكر ولا يغيره يذل بعمله دين الله. ما له علاقة بالمدعو يؤثر أو ما يؤثر. ويقتدي به أهل عداوة الله، هاي معاني كنا استحضرها في أذهاننا. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنك، لا يحشر مع هؤلاء الفاعلين لهذا. ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. والرواية الأخرى تطبق هذا المعنى عن الإمام الرضا عليه السلام، وقد قيل له: ما تقول في حديث الروي عن الصادق عليه السلام قال: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلت الحسين عليه السلام بفعال آبائهم. هذا الذي نقرأه على المنابر، هذا صحيح؟ فقال عليه السلام: هو كذلك. نعم. فقيل له: قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما معناه؟ لماذا هؤلاء يقتلون بجريرة آبائهم؟ قال: صدق الله في جميع أقواله بالتأكيد، ولكن ذراري قتلت الحسين عليه السلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه. فهم مشاركون في الجريمة برضاهم بالفعل. هذا الذي لا ينهى عن المنكر، ما معنى عدم نهيك عن المنكر؟ رضاك بالفعل وسكوتك عنه. ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعال آبائهم. وإلى الآن مصرون هم ويرفعون شعارات كثيرة تدل على أن القوم أبناء القوم. مرة كان أيام وأحد الوالي العثمانيين وهجم على النجف في حوادث التي كانت، هاي الرواية نرويها عن آبائنا عن قبل أكثر من 150 سنة، فجاء وعسكر هنا قريب الكفل هالمنطقة حتى يستعد للهجوم على النجف، فاستقبلته بعض العشائر النجفية بين قوسين اللي ساكنة يعني خارج النجف، وسوت الاحتفال وتلقته، وكان شعارهم يا حسين اسمع ويد الكوفة. القوم ابناء القوم، نحن الذين أهل الكوفة الذين قتلناك بالأمس، ترى ما زلنا اليوم مستعدين مع هذا الوالي فلان باشا العثماني نهجم على النجف وندمرها. نفس الشيء يا حسين هاي الشيعة الذين في هذه المناطق، هذا شعارهم كان. فإذا هذا الذي يقال أن القائم عليه السلام يقتل ذراري قتلة الحسين لم يرضون به ويفتخرون به، ها يفتخرون به، ومو فلان لعنة الله عليه المقبور يقول له أنت حسين وأنا حسين. فإذا ليس غريبا حينما نذكر هذه المعاني، لا لا لم نخالف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لم نخالف أبدا صدق الله، لكنه هذا توجد قاعدة بهذا المعنى. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال العامل بالظلم والراضي به والمعين عليه شركاء ثلاثة، لا يفترق الفاعل كالراضي كالمعين ثلاثتهم على حد سواء. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال الساعي قاتل ثلاثة، هذا الذي يشتغل بالسعاية، السعاية والوشاية يعني يسعى بفلان لدى فلان وما أكثرها، هاي اليوم على كل المستويات طبعا بما فيها نحن مبتلون بذلك. يأتينا زيد ويقول أسمعت أن عمرا فعل كذا قال كذا، ولما طبعا تفتش بالأمر قد لا يكون كما قال، أو أنه مثلا عكس انطباعاته النفسية، وهي مشكلة كبيرة طبعا من مشاكل العمل الاجتماعي. على كل من هذا إذا احنا كلها مش نتطرق به إلى هذه الشجون يبدو ما نخلص من هذه الروايات. هاي السعاية موجودة وهذا فداء مرض يحاولوا أن تعالجوه، كل واحد يشعر مثلا إما يطمع في مكان ذلك الآخر، أو أنه انضربت مصالح لما صار الآخر، أو عند فتج عقد شخصية تجاه الآخر، الأسباب هي التي. وإذا يأتي وينقل كلامه يشغلك طبعا، يشغل تفكيرك، يأخذ من وقتك، لأن تكون من قال الكلام تحقق فيه هل صدق هل كذب، وتودي وتجيب وصارت مشكلة. فإذا كل يوم فد عشرة مثلا من هالقبيل هذا، ماذا بقي لك من أعصاب ومن جهد ومن فكر ومن هذا؟ أيضا داء اجتماعي موجود، وهذا الذي جاء إلى أمير عليه السلام وقال له فلان كذا كذا، قال له بالعامية، قال له شوف إن كنت صادقا قليناك وإن كنت كاذبا عاقبناك، واحدة من اثنين، لو صادق أنت بكلامك هذا النقل تقليناك، لأن هذا مو أسلوب. عندك ترى من أخيك شيئا روح انصحه بينك وبينه بالطرق المتعارفة، لا توسع الدائرة بهالشكل وتنقلها إلى هذا. وإن كنت كاذبا خجريمة، هاي أنت تسقط أخاك المؤمن فيكون عاقبك عليه. فعلى كلا التقديرين أنت أيها الناقل ارتكبت شيئا سيئا، كنت صادقا قليناك على هالأسلوب. فهذا على كل حديث الساعي قاتل ثلاثة، قاتل نفسه على هذا الشيء الذي ارتكبه، وقاتل من سعى به. قبل لي في التقرير شلون السال يوم المخبر السري وتطلع أكثر هاي الإخبارات السرية هي عبارة عن كيديات لدى التحقيق، مو لولا. فقاتل نفسه، أو ورط نفسه بجريمة تسبب إما في قتل إنسان أو تسقيطه أو إهانته، وقاتل من سعى به، وقاتل من سعى إليه، لأن السعى إليه راح يتخذ إجراء، يجل فلان من الوالي مثلا وقال له فلان كذا، خذاك الوالي أمر بقتله، ثلاثة قتلوا بسعايته، هو قتل نفسه وقتل من سعى به وقتل من سعى إليه. عن الإمام الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصلوات بها على أصواتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شو وجه حتى ترد المعنويات يعني، لأن مشكلة مؤلمة هذه الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان محله يذوب فيه قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الإنك في النار، يعني الرصاص، وما ذلك إلا لما يرى من البلاء والإحداث في دينهم ولا يستطيعون له تغييرا. وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في خطبة له يذكر فيها أصحاب الجمل: فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم لحل لي قتل ذلك الجيش كله. لماذا وهم قتلوا واحدا؟ قال: إذ حضروه ولم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا يد، دع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها عليهم، ولو قتلوا واحدا لكان كلهم يستحقون القصاص، لأن ما غيروا ولا أنكروا ولا قاوموا ولا دافعوا، كيف هم قد قتلوا بدخولهم البصرة مثل عدد الداخلين. عن محمد بن الأرقط عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال لي عليه السلام: تنزل الكوفة؟ قلت: نعم. فقال: ترون قتلة الحسين عليه السلام بين أظهركم؟ الإمام الصادق أكثر من 100 عام عن كربلاء، ترون قتلة الحسين عليه السلام بين أظهركم؟ قال: قلت: جعلت فداك، ما بقي منهم أحد. قال: فأنت إذا لا ترى القاتل إلا من قتل أو ولي القتل؟ ألم تسمع إلى قول الله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فأي رسول قتل الذين كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم؟ هؤلاء يخاطبهم القرآن: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم؟ هو أكو نبي من أنبياء بني إسرائيل حتى ذولا قتلوا في ذلك الزمان؟ ما أكو، فلماذا يخاطبهم فلما قتلتموهم؟ فأي رسول قتل الذين كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم ولم يكن بينه وبين عيسى رسول؟ شون يخاطبهم فلما قتل؟ يقول: وإنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلين. هيكون صحح مواقفنا، احنا نصحح رضانا عن اي احد ورضانا عن اي فعل، كنا نتهم انفسنا، هذه كنا ناخذ دروس منها. حينما نرضى عن شخص كنا نحاكم انفسنا: هل هذا رضانا لله تعالى؟ لنخاف رضانا مو لله ونكون من اهل هذه الاحاديث وتجري علينا. رضانا عن فعل معين، هل هذا رضا لله تعالى؟ كن شيك، وإلا إذا مو لله مو هذا من رضى فعل قوم حشر معهم. كذلك غضبنا على شخص معين أو على فعل معين، هذا كن ندقق فيه، ليش حاسبوا أنفسكم؟ كن كل رضانا عن شخص عن فعل، كل غضبنا سخطنا عن شخص عن فعل نراجع فيه أنفسنا، هل هذا لله تعالى؟ حتى نكون ننال ثواب ونكون شركاء في هذا الفعل المرضي، أو يكون لغير الله فنكون شركاء والعياذ بالله في معصية الله. هذا ننتبه إلى ذلك. عن أمير وإلا شوف أحيانا نغضب لفعل، مثلا هو نفس الفعل يصدر لا نغضب له، لماذا؟ إذا كان غضبك لله. هو هذا وهذا واحد، ها، لأن هنا انضربت مصالحك فيه فغضبت له، هناك مو يمك ما غضبت له. ولو كان غضبك لله هذا نفس الفعل هذا، ليش لما صار يمك صرت تغضب إليه، لما مو يمك ما تغضب إليه؟ هكذا نحاكم أنفسنا. وإلا حينئذ هذه الأحاديث تقول أن الراضي عن الفعل والساخط على الفعل هذا كله يلحقه من الفعل. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها، نزل بهم العذاب. فلما انتهيا إلى المدينة فوجدا فيها رجلا يدعو ويتضرع، إلى أن قال عليه السلام: فعاد أحدهما إلى ربه. ما نفذ العذاب بأن يقلبها على أهلها، شاف رجل يدعو ويتضرع، عاد إلى الله تعالى فقال: يا رب، إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعو ويتضرع إليك، الأمر نافذ، أقلبها حتى لو هذا بها. قال: أمضي لما أمرتك به، فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط، ما قيمت عبادته إذا كان لا يغضب لي إذا أصيد. من الأحاديث الشريفة في منزلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومن حقهم أن يفرحوا بهذه البشرى، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أحدثكم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله عز وجل على منابر من نور. بشرى لأئمة الجمعات وأئمة إن شاء الله الخطباء والمنابر، يعني هم في طليعة القوم الذي يباشرون هذه الوظيفة. فإذا من هؤلاء بهذه المنزلة؟ ليسوا أنبياء ولا شهداء، ومع ذلك في منازل يغبطهم الأنبياء والشهداء على هذه المنزل. بالتأكيد سنسأل وقد سأل الصحابة، قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هم الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده. قلنا: هذا حببوا الله إلى عباده، هذا افتهمنا، فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم بما يحب الله وينهونهم عما يكره الله، يأمرون بالمعروف والمنكر، فإذا أطاعوهم أحبهم الله. قال: هؤلاء لهؤلاء هذه المنزلة، اجعلوا مادة خطبكم من هذا القبيل. وهذا الحديث ذكرناه مع طبعا ما يتعلق به من أمور في إحدى خطبنا في صلاة أحد الأعياد في خطبة العيد، عن حب الله تعالى والتحبب إليه وتحبيبه إلى خلقه، كان هذا عنوان، وهذه منها: كيف نحبب عباد الله إلى الله، وكيف نحبب الله تعالى إلى عباده. بينا جملة من النقاط، والخطب أظن موجود. فهذه إذن مادة دسمة كما يقال. عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني رأيت البارحة عجائب. قال الراوي: فقلنا: يا رسول الله، وما رأيت؟ حدثنا به، فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا. لابد هؤلاء يسألون، مو الشلة الفلانية التي كانت بالحرب يفرون، بالأحكام يجهلون، مو ذولاك ما كانوا يسألون. لابد أن هؤلاء يسألون، هم من طبقة أمير من عليه السلام، وثم سلمان وعمار وأبي ذر. ولا ذلك الرجل يقول له: يا رسول الله، أنت أحب إلي من أهلي وأموالي إلا نفسي. أشوف الوقاحة. سألت: إذا ما عندك هذا الشعور، قل اسكت. سأسكت، الوقاحة تواجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت أحب لي نعم من أموالي ومن أهلي بس مو من نفسي، إيش لك بها؟ فقرأ عليه الآية الشريفة أنه لا تؤمنون حتى أكون يكون الله ورسوله أحب لكم حتى من أنفسكم. يقول الراوي مالتهم قال أنه أنك أحب إلينا من أنفسنا. هؤلاء قسأت الأجلاف، فقلنا يا رسول الله وما رأيت، حدثنا به فداك أنفسنا قبل كل شيء النفس نقدمه وأهلنا وأولادنا، إلى أن قال ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته الزبانية من كل مكان. نستجير بالله. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فخلصاه من بينهم، اللهم صل على محمد وآله، وجعلاه مع ملائكة الرحمة، اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأحاديث الأخرى، حتى الوقت لا يدركنا، توجد أحاديث، لكن أنا أحببت أيضا في ضمن الأحاديث أن أتطرق، إذا بقي وقت أرجع لبعضها، لكن حتى لا يفوتنا الوقت أحببت أن نأخذ فكرة عن أحاديث هذه الفريضة في صحاح العامة، وهي قليلة جدا طبعا، بحيث في مجموع الصحاح تجد ما يزيد الأحاديث الواردة في هذه الفريضة عن 10 أحاديث بعد حذف المكرر طبعا، يشيل يعني قد الحديث نفسه تجد في هذا وفي ذاك وفي ذاك، 10 أحاديث كل ما يتعلق بهذه الفريضة في مجموع الصحاح الموجودة عندهم، ولم يعقد طبعا أي أحد منهم كتابا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا منتهي من ماكو، وإنما غاية ما عقدوا بابا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن كتب متعددة، مثل صحيح مسلم عقد بابا في كتاب الإيمان، وصحيح وسنن الترمذي وابن ماجه وأبي داود عقدوا كتابا بابا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الفتن وكتاب الملاحم، بابا عرضيا في ضمن هذه الكتب، أما كتاب بهذا العنوان لم يبحث. في البخاري لا يوجد، لكنه ذكر أحاديث في أبواب لا تناسب هذا الباب كما هو ديدنه طبعا، لا تناسب هذا الباب. مثلا وجدت حديثا في كتاب الشركة، شنو علاقة كتاب الشركة؟ هذا حديث السفينة اللي يمكن قرأناه في بعض الدروس ونتذكرها، هذا في البخاري موجود في كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه بالشركة، هل نجري السهام والقرعة، هذا عنوان الباب، باب 6 في كتاب الشركة، روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث ليس بألفاظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما بمعناه، قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، وفي سنن الترمذي والمدهن فيها، يقول مثل هذين الفريقين القائم بحدود الله والناهض بها والمتحرك بها والمداهم بها واللي مغلس عنها، يقول مثل هذين كمثل قوم استهموا على سفينة، شوف لأجل هذه المناسبة ذاكرها، بالقرعة والسهام في باب الشرك في كتاب الشركة، كمثل قوم استهموا على سفينة ياهو يصير بالطابق العلوي ياهو بالأرض، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، واستقوا الماء ورجعوهم على من فوقهم إلى طابقهم الأسفل، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، ظل احنا كل ما نستقي ماء صعدي اللي فوق وما دين الدلو نسحب ماء ونرجع ازعجين يا أولا، احنا بالطابق الأسفل نشيل النفط قشبة ونسحب الماء مباشرة، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، فإذن ليست بألفاظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا في كتاب يتعلق، وإنما في كتاب الشركة، لكن طبعا معناها ومضمونها أنكم كراكب السفينة الواحدة، أنتم المجتمع الإسلامي الذي يفعل المنكر، إن ضربتم على يده وقطعتم دابر المنكر نجبتم جميعا، وإذا ما ضربتم على يده غرقتم جميعا، كلكم تحملوا المسؤولية. فتشوف شاهدنا في البخاري في باب وكتاب لا يتعلق بما نحن فيه، لكن مرات تدرون يعني الحمد لله احنا في رزق يصير امامنا، ولا سوى لا بالفاظ الامر بالمعروف، حتى تقول بالباحث هذا مالت الكمبيوتر وتطلع على، مو بالالفاظ بالمعنى، بس هاي ارزاق الله تعالى يعني. زين، اما قلنا في الكتب الاخرى، صحيح مسلم مثلا ذكر بعض الاحاديث في كتاب الايمان، وسنن ابن ماجه والترمذي وابي داود في كتاب الفتن والملاحم. في صحيح مسلم عقد بابا في كتاب الإيمان بعنوان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. أورد في شنو مناسبة الذكر في كتاب الإيمان؟ حديث الذي أورده، ونحن كثير من الروايات نجدها مطابقة لما عندنا بالنص. روى هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبهذه المناسبة ذكره في كتاب الإيمان، والحديث بالنص موجود في مصادرنا. وجعل بابا في كتاب الزهد صحيح مسلم بعنوان عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، وأورد ببعض الأحاديث اللي نحن نقلناها أن هذا من النفاق إلى آخره، من يأمر بالمعروف ولا يفعله. ابن ماجه في سننه كان أوسع منهم، ذكر حوالي 10 أحاديث، لكن قلنا بعضها مكررة بين الكتب، فذكر حوالي 10 أحاديث تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعضها مكررة، لكن مما جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، هذا بالنص موجود عندنا. عن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل عند الجمرة الأولى، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه، فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أين السائل؟ حان وقت الإجابة، خلصنا رمي الجمرة، أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق عند سلطان جائر. أمو سألت أي الجهاد أفضل؟ هذا جوابك، كلمة حق عند سلطان جائر. عن جابر قال، هذه أحاديث قلنا بعد حذف المكرر في سنن ابن ماجه، عن جابر قال: رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرة البحر حبشة، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم؟ بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس، مهاجرة الحبشة يرون شون اليوم اللي جينا من بلاد برا، سيل شك وماك وشون الوضع هناك، فكان يسألهم: ما رأيتم في أرض الحبشة؟ نقل لأحدهم هذا، قال: بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم، هذا العجوز يبدو هذا الفتى من مفتول العضلات وشاب مغرور بقوته وقوة عضلاته، وهي مرة عجوز استضعفها، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها. أكو شيء بين البطولاتهم على الضعفاء من الناس والمساكين، أسد علي وفي الحروب نعامة، أكو أمثال هؤلاء. فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت قامت وعدلت وقفتها أمورها نفضة التراب. التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. ست مغرور بقوتك وأنا عجوز، شو أقدر أرد عليك؟ لكن تذكر هناك يوم يوجد حاكم عدل. قال راوي: يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عجب هذا الكلام رسول الله، مو الموقف، موقف مؤلم، لكن عجب هذه الكلمة من هذه العجوز. قال: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. هذا المعنى الذي رويناه أمس في رواياتنا موجود، لا تقدس أمة. طبعا من الفوائد التي تفيد مراجعة يعني كتب العامة، ونحن نبهنا عليها أحيانا، نفهم قلنا أجواء الحديث، سبب الحديث، السؤال الذي جاء هذا الحديث جوابا عليه. الآن الصحيح لا تؤثر الرواية، لكن شفت احنا عندنا بس الحديث نصه، لا تقدس أمة، أما هنا لاحظ كل قصتها كاملة. يمكن تقول هنا ما تؤثر القصة، بس في غيرها، في غيرها، شوف عرفت أجواء الحديث وعرفت متى قال هذا الحديث وضمن أي سياق قال الحديث. هذا يستفاد منه. إذن أجواء النص، خصوصا النصوص جاءت لنا مبتورة عن كل قرائن، عن كل أجواء، عن كل ملابسات، عن كل، فلذلك يصير طبعا الخلاف في فهم الروايات. وإلا هذا الحديث نفسه بالنص روي في مصادرنا، لكن من دون هذه القصة. الترمذي أيضا بعض هذه الأحاديث رواها، وأبو داود أيضا روا هذه الأحاديث. إذن هاي خلاصة عن الأحاديث الموجودة في مصادر العامة. نعود إلى بعض أحاديثنا، لأن قلنا خاف الوقت يدركنا وما نستطيع. عن الإمام الصادق عليه السلام: كان رجل، نرجع إلى رواياتنا الآن بعد أن أخذنا فكرة عن الأمر بالمعروف، وجدنا أن مجموع ما في صحاحهم 10 أحاديث، ذن اللي كثير منها موجودة في رواياتنا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل، فبينا هو يصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكا وهما ينتفان ريشه. هذا هو موجود اليوم، الجهال بالشارع يلزمون عصفور وينتفون به، وأحيانا هم يقطم راسه هكذا ويلعبون بهم جولة، وهاي القزوة ويحارب شو يسموها، ما أدري راح نسميها قزوة، ما أدري شو يسموها، أي مصيادة أشياء أخر. المهم ويحارب الطيور المساكين في أعشاشها، أو الإبزازين يضربها بالأحجار، أو الحمام، أو أي شيء آخر. هذا واقعنا، هذا على كل، لا نبتعد عنه ونترفع عنه. شو احنا المن جئنا، المن جئنا، غلي نصلح أنفسنا ونصلح هذا الواقع البي، شو هذا ترفعنا عنه وسوينا نفسنا احنا نفتد أمكنة عالية بروجا مشيدة، لا ما راح نقدر نمارس دون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس مع الأعرابي في معاطن الابن، المكان اللي تتبول به الابن، يقول ذولا ناس المشارية بين قوسين، وين ألقاهم؟ وهنا ألقاهم، هم مكانهم ذول المشارية، هم مكاري يعني، هو شغلته يأجر دواب ويقعد يمين ويعلف هنا، أو يجي مستأجر ويطلع به. كان هذا ما أقدر، ما أوصل، أروح له أقعد وياه في هذا المكان، لا ترفع عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا نجي نترفع عن مباشرة هذه الأم. نرجع لهذا الديك المسكين، خلينا نشوف وين حاله هذا. يقول: إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكا وهما ينتفان ريشه. هاي مو بالمنام، لا هاي صدق مبين. فأقبل على ما هو فيه من العبادة، استمر، ما افترث للموقف، ولم ينههما عن ذلك، ما نهى الصبيين عن نتف ريش هذا الديك، فأوحى الله إلى الأرض أن سيخي بعبدي. هذا كم يمر علينا هذا الفعل ولا نكترث له، وكم من الأطفال يرتكبون أمثاله ولا ينكر عليهم أحد. فأوحى الله إلى الأرض أن سيخي بعبدي، فساخت به الأرض فهو يهوي أبد الآبدين ودهر الداهرين. هذا خلق من خلق الله وصنع من صنع الله ومن عيال الله، هذا تعالى تكريم تكريم لله تعالى، لأن الخلق عيال الله. فلما تكرم أي مخلوق، الإنسان والحيوان وأي شيء، أكرمت الله تعالى. حديث يقول الخلق عيال الله، فأنت من تكرم الخلق وتعتني بهم وتدافع عنهم هذا التكريم لله تعالى. عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون في آخر الزمان قوم ينبع فيهم قوم مراءون، يتقرؤون ويتنسكون، حدثاء سفهاء، لا تغرنكم مظاهرهم. نعم، ظاهرهم النسك والعبادة والقراءة، لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، أبي خسارة ولا تعب ولا شيء، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوه، ده حتى الصلاة هم عفوها إذا كانت تضر، كما كنا أيام صدام ما شاء الله الصلاة ذاك من ذاك اللي يصلي في قبل جزء فترة اللي أنتوا بالتسعينات افطنتوا بيها، لا الأمور زينة شيلكم قبل ذلك. ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها، كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض، هناك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيعمهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرة حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. قال أبو جعفر عليه السلام: وأوحى الله عز وجل إلى شعيب النبي عليه السلام: إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. فقال عليه السلام: يا رب، هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. نستجير بالله تعالى. على كل ما قرأنا فيه كفاية، ولم هم نحاول، يعني وأن علقنا بعض التعليقات، لكن بعد لا تحتاج الروايات إلى أن نقرب الاستدلال بها على الوجوب وأمثال ذلك. حاولنا أن نستفيد من الوقت للأخذ من المعصومين سلام الله عليهم. وبهذا إذن ينتهي الفصل الذي كنا فيه، وهو الاستدلال على وجوب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأدلة الأربعة اللي كان آخرها الروايات. ثم نبدأ إن شاء الله فصلا جديدا، وهو ما نوع هذا الوجوب. تعلمون أن المشهور قال بأن الوجوب كفائي، ويوجد من قال بأن الوجوب عيني. فالفصل القادم إن شاء الله تعالى هو معقود لبيان نوع هذا الوجوب بعد أن انتهينا من الاستدلال على أصل الوجوب. وواضح عندكم أيضا أن المطلب يكون له شقشقة أصولية، فحتى اللي يريد يحضر يحاول أن يحضر هذا المطلب، حقيقة الوجوب الكفائي وتفسيره وفلسفته من ناحية كبروية، بغض النظر ثم الدخول في القضية الصغروية أنه هل الوجوب كفاية أو عيني، لكن قد يتطلب الأمر أن نستوضح حقيقة الوجوب الكفائي وتفسيره وفلسفته. فنعطيكم هذه المقدمة حتى تحضروا إن شاء الله هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله وصحبه.